أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات قدرته التامة، وأن الخلق خلقه، وأن الذين يجعلون للطبيعة تأثيرا ما فهموا وضلوا، وهذا من إعجاز القرآن. يقول جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى أو تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، قراءتان سبعيتان. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، أو جنات من أعناب وزرع، أيوة، يكون قطع متجاورات وجنات، أو يعطف على المرفوع أو إيش أو المجرور، وكل قراءة سبعية وكل صحيح. تسقى يسقى، تسقى اللي هي الجنات، أو يسقى اللي هو الزرع. نعم. فهذا الكلام فيه من الرد على من يقول إن الكون هو الذي يؤثر، إن الأرض والماء والمناخ هذا هو الذي يؤثر في الزراعة، الزراعة البساتين الحبوب، أن التأثير فيها من الأرض، أرض سبخة أرض جيدة، ماء جيد ماء رديء، ومناخ حار جدا أو بارد جدا يقتلش يقتل الزراعة، لأن هذه الثلاثة هي مؤثرات فيش في الزراعة. الله أحاطهم قال لهم متجاورات، يعني أرض واحدة مع بعض، وقال تسقى بماء واحد، بعدين إذا كانت متجاورة تسقى حتما المناخ واحد، ما دام جنب بعض هما مستويين في الحرارة ومستويين في البرودة وفي الرطوبة وفي يعني الجفاف. بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الطعم، الأكل الطعم، هذا حلو هذا مر هذا مزز، يعني أين جاء التفريق؟ التفريق من أين؟ الماء واحد والأرض واحدة وحتما يتحتم المناخ واحد، طيب من أين جاء التفريق؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، دلالات وبراهين لمن عنده عقل يعلم أن هذا فاعل مختار القوي الخالق الذي يقدر، لأنه ما فيه قدرة أقوى من قدرة الخلق. لذلك العالم لو يجتمع ليخلق نبتة لا يستطيع، ليخلق خلية لا يستطيع، ليخلق أي شيء لا يخلق إلا الله. ولذلك ربنا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الهائلة؟ خلق نطفة علقة مضغة، بعدين عظام، بعدين تكسى العظام لحم، بعدين ينشأ خلق آخر. فديننا والحمد لله يحمل في طياته وفي عرضه من الأدلة والبراهين والحجج ما يجعل كل منصف يؤمن به أو يسكت. لا سبيل لمقاومة الإسلام ومعارضته إلا بالسفسطائية، إلا بالمغالطات. أما المنصف ما أمامه إلا أن يؤمن بهذا الدين أو يسكت، يقول هذا حق لكن أنا لا أريده عياذا بالله، لأنه وضع الحجج والبراهين والأدلة في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. هنا الذين يقولون يعللين كل شيء، كل شيء يعلل يعلل، حتى يقول لك الطبيعة وجدت هذا. الطبيعة الماء واحد والأرض واحدة والمناخ واحد، وهذا طعم وهذا طعم وهذا طيب وهذا رديء. طيب من أين كيف الطبيعة تفرق؟ بعدين لآيات لقوم نيش يعقلون، لمن عنده عقل. ذلك هذه الآية الحقيقة ترد على كل الملحدين وعلى كل المكذبين. لذلك يعني ديننا دين يحمل فيه سعادة البشرية. الإسلام فيه سعادة البشرية لما يحمل من العدل والإنصاف والجمال والتعلق بالله وإكرام الآخرين وعدم الظلم والإيثار واللطف بالضعاف وعدم التكبر والتواضع. ديننا يحمل في طياته النبل. ذلك يعني حري بنا أن نبلغ ديننا للعالم. نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون ونبلغ هذا الدين لسكان الأرض بطريقة يقبلون الدين، لا نبلغه لهم بطريقة مشوهة. يكون المسلم يعيش بين الكفار ويسرق على الكفار، مسلم تعيش بين الكفار وتسرق على الكفار، مسلم يعيش بين الكفار لا يصلي، مسلم يعيش بين الكفار يأكل لحم الخنزير، يشرب الشراب الحرام. هذه أمور تجعل الكفار ينفرون مما لا من الإسلام، لأن أهل الإسلام لا يمارسون الإسلام الحقيقية. فلذلك من أنفع شيء نتواصى عليه ونتعاون ونشيعه بيننا أننا نتمثل الدين. تمثل الدين ضروري، وبالأخص من يعيش بين ظهراني الكفار. يا من تعيش من المسلمين بين الكفار تتعين عليك الاستقامة حتى لا تكون سببا في إبعاد الكفار عن محبة الإسلام والدخول فيه، لأنك أنت هناك بين الكفار أي عمل عملته يحسب على ماذا؟ على الإسلام، ويقول دينه يأمره بهذا. لذلك لشدة التشويه الحاصل على الإسلام في هذا العصر لا يستطيع أن يدخل في الإسلام إلا الشرائح المثقفة العالم العباقرة. غير العبقري في هذا الزمن لا يستطيع أن يدخل في الإسلام، لأنه يشوه الإسلام ويخوف منه ويجعل رمز للتخلف وللوحشية وللتطرف وللتهور. لكن المثقفين المتعلمين العقلاء يفهمون ولا تهمهم الدعاية. فلذلك موريس بوكايس الفرنسي أسلم وألف الإسلام والأديان الثلاثة القرآن، وقال إن الإسلام إن القرآن ما فيه خطأ، وأن التوراة والإنجيل فيها أشياء خطأ. وهوفمان الآن يلقي المحاضرات ويدعو للدين، سفير ألمانيا في المغرب الآن من أكبر الدعاة عشان خالط المسلمين. وأحمد فندنفر في ميونخ الآن من أكبر الدعاة، يأتوا الطلاب النصارى ليدخلوا في المسجد فيعرض عليهم فيدخلون في الإسلام. فتجد الآن أكبر الدعاة هم العباقرة، لكن الذين لا يخافون من إيش؟ من الدعاية. فلذلك ينبغي أن نتواصى على أن نتمثل الدين، وينبغي أن يكون لنا مساعدات وبرامج جادة مع الجاليات الموجودة في أوروبا وفي أمريكا وفي استراليا، وأن الانضباط ضروري، وعدم ظلم الكفار، وإظهار حسن الإسلام بالأخلاق الطيبة وبالعمل الجاد. فلا يكون المسلم يكذب ولا يزور ولا يظلم ولا يكون إنسان متخلف، يمر له متخلف، هذا مشكل، هذا ينعكس على ماذا؟ على الإسلام. هذه أمور ضرورية، وهذا يتطلب منا أننا يكون بيننا وبين المساجد هناك والمراكز نوع من التعاون، بس تنضبطوا. الظلم لا يجوز، الكافر لا يجوز تظلمه، السرقة لا تجوز، شرب الخمر لا يجوز، الفاحشة لا تجوز، الخلوة بالأجنبية لا تجوز، مصافحة الأجنبية لا تجوز. إذن لا بد أن ننضبط. ومن أكبر الدعوة للإسلام أن تنضبط وتلتزم الجاليات الموجودة مع عيش مع الكفار. تمد لك امرأة أجنبية يدها، قل لها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، ما في شيء، ديني يمنعني. يحطوا لك مائدة عليها خمر، تقوم تقول لا أكل على مائدة عليها خمر. تأتيك امرأة تريد لقاء معك، قل لها أتي بوليك أو شخص، أنا لا ألتقي أنا وانت لحالنا في المكتب، لا بد تأتي معك امرأة أخرى، لأن نبينا قال لا يخلون رجل بامرأة. فنظهر للناس جمال الدين في حياتنا، ونكرم جيراننا، ونقول الإسلام يدعو لإكرام الجار. نبينا قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت سيورث. إذن أنا أكرمك لأن ديني يأمرني بإكرامك. فلذلك ينبغي أن نهتم بإدخال العالم في الإسلام، ولا نكون نحن سبب في صد الكفار عن الدخول في الإسلام. هذا مشكلة تعيشها الأمة المسلمة. لذلك الله يقول فأصلحوا بينهما، ويقول الصلح خير، ويقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول فمن عفا وأصلح فأجروا على الله. بعدين المسلمون يقتتلون، أي ربح بعد اقتتال المسلمين؟ الذي يحاول أن يشق عصا المسلمين ويحاول أن يرى أن الخلاف يجد فيه ربح ما هو فاهم. أكبر خسارة للمسلمين الخلاف بينهم، أكبر ضعف للمسلمين أن يقتتل المسلمون. إذا نحن نقتتل أو نختلف لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. إذا هذا المعنى نشيع بيننا، نحن نختلف لأجل ما لا لأجل مصلحة، وما في مصلحة أكبر من أننا لا نختلف، لأننا إذا اختلفنا واقتتلنا ما فيه مفسدة أعظم من هذا، الخسارة للجميع والضياع للجميع. إذا كيف نشيع بيننا أننا لابد أن نحل مشاكلنا بالتي هي أحسن. الأمة يجب عليها أن تتصالح، الصلح خير، لابد أن نتصالح، لابد أن نتفاهم، لابد أن نتحاور، لابد أن نتحابب، لابد أن ننصف بعض، لابد أن نرتكب خف الضررين. هذه أمور واجبة، لك مصلحة لمصلحة. طيب، ينبغي أن كل واحد منا ينصف الآخر، تأخذ شيء وتترك لشيء، لأن المشاكل بين المسلمين منحصرة في ماذا؟ في ماذا؟ في المال والجاه. كل مشكلة وراها مال أو جاه. وتأملوا أي مشكلة وراها مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجزء من جاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ ماله وجاهه كاملا جاءت بيننا النفرة والخلاف، وجاءت بيننا أيش؟ المشاكل. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن ننتبه لأنفسنا. لماذا الأمة المسلمة ضعيفة؟ 1,700,000,000,000 من اندونيسيا إلى موريتانيا، كل بلاد المسلمين. الطير الطائرة كم؟ 16 ساعة تقريبا، 8 و8، 16 ساعة تقريبا، كل بلاد المسلمين، الأنهار والبحار والخيرات. ومع ذلك في المحافل إيش؟ المسلمون لا يستشارون في كثير من أمورهم. لماذا؟ لأننا تركنا أسباب القوة. إذن نحن في حاجة إلى مراكز ننبه أنفسنا كيف نحن نكون أقوياء، كيف نحن نكون متحدين، كيف نوطن العلم، كيف تكون ثقافة الاستشارة، كيف يكون عندنا ثقافة البذل في العلم وشراء العلم، وكيف نحترم قيمنا ونحترم النظام ونحترم العدالة حتى نكون في المكان اللائق بنا. الكفار يحترمون قيمهم، يحترمون نظامهم، يحترمون العلم، يبذلون في العلم، والمسلمون الذين عندهم الكتاب والسنة يترخصون وبعدين يضيعوا أنفسهم. ولذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة الزهد في العقول، هذه مشكلة كبيرة، الزهد في العقول، الاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا، عدم يعني إهمال الإعداد، وأعدوا أعدوا. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أوامر تنفذ ونواهي تجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا. أوامر تنفذ ونواهي تجتنب وما أردناه يعطيه الله لنا، لأن ديننا أمرنا بشيء فإذا نفذناه الله التزم لنا بماذا؟ بالنصر وبالعز وبالتمكين وبالجنة، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الله لا يخلف الميعاد. لذلك المسلمون لما قاموا بالأسباب في غزوة الخندق، لأن قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهم قبائل مختلطة جاءوا للمدينة من فوقها ومن أسفلها، وكان ذلك وقت برد وكرب وشدة، وفي أمر لا يعلمه إلا الله، ونقضت يهود وكان الوضع صعب جدا، المسلمون قاموا بأسباب النصر، وهو التعلق بالله وإعداد ما يستطيعون، التعلق بالله ودعاء الله والالتجاء إلى الله ثم إعداد ما يستطيعون من القوة. فلما قاموا بذلك أنزل الله النصر من السماء وامتن على المسلمين، حين قال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب لشدة الخوف، قال المسلمون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعدين قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، إذن ما في عندهم قوة أكبر من حفر الخندق، وما هذه قوة حسية، وما في قوة معنوية أكبر من التجاء إلى الله والدعاء، وما زادهم ما فيه من الكرب إلا إيمانا بالله وتسليما لأمره. عند ذلك أنزل الله الملائكة والرياح، جند الله الذي لا يغلب الملائكة والرياح، فأصبحوا إذا نصبوا قدر نسفت خيمة نسفتها، وإذا وضعوا قدر نسفته، وإذا عقلوا جمل نسفت عقاله، وجاءت الريح وأصبحت تضربهم بالحصاء، وجاءت الملائكة وملأت قلوبهم من الرعب. وقال تعالى ممتنا على المسلمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أي جنود كثيرة، فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا أعظم من جنودهم لكن لم تروها. إذن من ينصر بالرياح والملائكة؟ أما ينبغي أن تكون علاقة العبد به على ما رسم؟ يا أخي نسير على الطريق، الله ينزل الملائكة ويهلك أعداءنا، يأتي بأعاصير تدمر أعداءنا. ولذا ربنا يقول ولينصرن الله، ولينصرن اللام والنون، من ينصره؟ إن تنصروا الله ينصركم. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن نتمثل ديننا لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا، لا بد من تمثل الدين. والإسلام لا يقبل إلا الحق أبدا، الكلام لا يكفي، لا بد من يكون الكلام نابع، إيش كلام نابع من القلب. المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، ماذا قال الله؟ نشهد إن المنافقين لكاذبون. ذلك نحن نركز على قلوبنا، نملأها من الإيمان ومن الصدق ومن الإخلاص ومن العمل. إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حسب حبسهم الجهد، حبسهم العذر. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ذلك يا أحبتي لا بد لنا من برامج جادة لإنقاذ سكان الأرض، وقبل ذلك نعمل تصالح مع أنفسنا. أول شيء نعمل تصالح مع أنفسنا، يكون بين المسلمين تعاون، يكون بين المسلمين تحابب، يكون بين المسلمين تحاور، يكون بين المسلمين إنصاف، يكون بين المسلمين محبة وألفة. فإذا رآنا الكفار على ذلك دخل الكفار في الإسلام، لكن هم يخططون ويتقوون ويترقون، ونحن يجعلوننا إيش؟ مكان للاستهلاك، بيع ما عندهم مكان للاستهلاك، يروننا ناس، يروننا متخلفين، أننا ناس يعني إذا كنا أوادم قريبين من الحيوان لا يقيموا لنا وزن ولا يحترموننا. لماذا؟ لأننا لم نهتم بقيمنا ولا نهتم بأمورنا، لأن عزتنا في تطبيق الأوامر واجتناب النواهي، عزة الأمة في الإسلام. ولذلك الله يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولقد نصركم الله ببدر. الجملة حالية، أي في حال ذلكم، قلة عددكم وعددكم وكثرة أعدائكم وعدادهم، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. إذا نحن ننتصر الحقيقة بالاستقامة، المسلمون ينتصرون بالاستقامة، فإذا استقمنا على الدين الله ينصرنا. فينبغي أن نشيع بيننا الاستقامة، وينبغي أن نتمثل الدين، وينبغي أن نحرص على الطاعة، وينبغي أن نخاف من المعاصي، ونعلم أن كل مشكلة وراءها معصية. فإذا استقمنا الله يعزنا وينصرنا. أما نحن نرتكب المعاصي والمخالفات ونحن مسلمون، الله لا ينصرنا. وقد استشكل المسلمون هزيمتهم يوم أحد، فجاء الجواب من الله، قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله. قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو عندي مخالفة الرماة. ولذلك لا يضر المسلمين إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم. من أحد عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلث الجيش، ما ضر المسلمين، ضر المسلمين مخالفة الرماة، قال لا تبرحوا مكانكم وهم على علم، ضروا. ذلك الذي يضر الإسلام ترك أهل العلم وأهل المعرفة وما يجب عليهم، هذا الذي يضر الدين في كل وقت. فلذلك يجب أن نتعاون، يجب أن نتعاون وتعاونوا، وكل واحد منا يقدم لدينه ما يستطيع، ويجب أن نحاول أن نبلغ هذا الدين للعالم. هذا الدين لا بد أن نبلغه للعالم، ولا بد أن نجعل سكان الأرض نحاول أن نجعلهم مسلمين، وذلك بعرض الإسلام. ولذلك إذا لم نفعل هذا لم نهتدي، إذا لم نبلغ الإسلام للعالم لم نهتدي، لأن الله تعالى يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديت. الاهتداء عند العلماء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو بكر تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. فلذلك إذا لم نجتهد على هؤلاء الكفار ونبلغهم الإسلام ونوضح لهم المحج الصحيح، يوشك أن يلببنا هؤلاء الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الدين فانتقم لنا منهم، ولم يبلغون الدين وكانوا لا يتمثلون دينهم، فيا ربنا خذ لنا حقنا من هؤلاء. فلذلك نحن نبلغ لهم الدين معذرة، لما قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة فعلنا ذلك لكي لا يعذبنا ربنا يوم القيامة. لذلك ديننا دين عملاق، كل شيء محلول فيه، ولكننا نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. فينبغي أن نغتنم هذه الفرصة وهذه المواقع وهذا الخير الذي عندنا، ونحاول أن ننتشل ما نستطيع من الكفار ومن الضالين. إذن يبين جل وعلا أن الأرض الواحدة والماء الواحد يسقى به والمناخ واحد، وأن الثمار مختلفة الطعم، وأن هذا بقدرة الله تعالى، وأن هذا دلالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى أن هذا الدين صح، لكن هذه لقوم يعقلون، أما الذين لا يعقلون لا ينفعهم ذلك. وإن تعجب يا نبي من كفر هؤلاء وعدم قبولهم الحق، فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. وإن تعجب من فعلهم ففعلهم أعجب من ذلك، وهو قولهم أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. الله رد عليهم بشيئين، قل يحييها الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. هذه ثلاثة أدلة وبراهين كافية في الرد على منكري البعث. الإعادة أهون من البدء، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا، والأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر فتنبت، ما الفرق بين نبات الأرض وبين إحياء الموت؟ ولذلك قال كذلك النشور، وقال وكذلك تخرجون. كثيرا ما يضرب المثل بنبات الأرض بإحياء الأموات. نعم، أولئك الذين كفروا بربهم، هؤلاء الذين قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد، هؤلاء أولئك الذين كفروا بربهم، هؤلاء هم الذين كفروا بربهم، كأن الكفر منحصر على هؤلاء. وأولئك الذين كفروا بربهم الأغلال في أعناقهم يوم القيامة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، أعوذ بالله، في عمود أو في عمد ممددة، يدخل في سلسلة ويربط في العمود ويقفل عليه ويولع النار، أعوذ بالله. فلذلك ينبغي لنا أن نحذر من جهنم ومن أسبابها، أسبابها الكفر والمعاصي والظلم. فنحن من الآن نتوب ونفتح صفحة جديدة لننجو يوم القيامة. الحمد لله لازلنا في الدنيا، الآن كل شيء لازلنا في الدنيا، ومن تاب تاب الله عليه، والله يغفر الذنوب جميعا، وكريم، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هلك. فإن نمت تسامح، وإن اضطررت تسامح، وإن نسيت تسامح، وإن تبت تسامح، وأي شيء ما تستطيع لا يكلفك ربك به. فلنبادر بالعمل الصالح، ولنبادر بالاستقامة، ولنبادر بالتعاون، التعاون وتعاونوا، يجب علينا أن نتعاون وتعاونوا، يجب علينا أن نعرف بعض الطيبين، واجب أن يعرفوا بعض، لأن الله يقول كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ إذن لا بد أن نجتهد ونقدم لديننا ولأمتنا، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. وأولئك أصحاب النار، أي أصدقاؤها وملازمون لها، هم فيها أي خالدون لا يخرجون، وهذه هي الخسارة الكبيرة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، هذا هو الخسارة. فيا عبد الله احذر من أن تكون ممن الأغلال في أعناقهم وممن يكون خالد في النار، واجتهد أن تكون ممن سبقت لهم من الله الحسنى، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله بين أسباب هذا: الصلاة والصوم والإيمان وكف اللسان. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة، هذه الأربعة هي أسباب سعادة هؤلاء اللي تقول لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما أولئك لم يكونوا من المصلين، ولم يكونوا يطعمون المسكين، وكانوا يخوضون مع الخائضين، وكانوا يكذبون بيوم الدين حتى أتاهم الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن كتابنا يبين لنا كل شيء، القرآن يبين كل شيء تبيانا لكل شيء، فكيف ما نصحبه ونحفظه ونفهمه ونتمثله لنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. وبالأخص أن الآن العمل للإسلام سهل، وموقع تعمله جيد تقع فيه تحط فيه الخير ينفع الله به ملايين. كل واحد منا يعمل موقع يبين فيه الدعوة، يبين فيه الخير، يبين فيه فائدة يعني الرفق بالناس، فائدة إكرام الناس، فائدة مساعدة الناس، فائدة رحمة الناس، يبين فيه ضرر ظلم الجيران، عقوق الوالدين، الكذب، النميمة، الربا، الفواحش. موقع كل يوم تعمل موقع تكتب فيه كلمة كلمتين ما يضر. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيء، كلمة ينفعك الله به وينفع بها إخوانك. ولذلك ربنا يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، افعلوا الخير. بعدين من أكبر أسباب الفلاح فعل الخير. ويستعجلونك، الواو الكفار والكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستعجل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم بالسيئة قبل الحسنة. يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. هذا السفهاء، ما قالوا فهدينا إليه، شوف السفه، سفهاء، ليش ما يقولوا فهدينا إليه؟ سفهاء، يطلبون السيئة، يطلبون العذاب ولا يطلبون الرحمة ولا يطلبون الغفران. السيئة قبل الحسنة، وقد مضت من قبلهم المثلات جمع مثلة، وهو إهلاك الأمم، قوم لوط وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم مدين وقوم موسى فرعون، قد خلت من قبلهم المثلات، مضت من قبلهم المثلات، وهو الإيقاع بالكفرة وإهلاكهم وتعذيبهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن تابوا. يا سلام، مغفرة للناس على ظلمهم، يغفر الذنوب جميعا. وإن ربك لشديد العقاب لمن مات على الكفر ولم يتب. نعم، أرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.